كلا الصيغتين واحد، وما هو المنع على النسبة المنعية او النسبة الزجرية او النسبة الإنسانية عبر ما تعد. فكل من لا تشرب الخمس على مستوى عالم الألفاظ، الآن نتكلم في مناح عالم الألفاظ لأبين نظرية حكم العقل، لأريد أوضح ما زلت أنا في صدد توضيح نظرية حكم العقل الذي يعني بيدي الآن، هو بيان نظرية المصنف والتفرقة بين هذه النظرية وبين النظريات الأخرى. نظرية المصنف الذي هو اختار أن موجب الانتقال من المنع إلى الحرمة هو حكم العقل، لدين هذه النظرية. الشيخ المؤلف يقول في بيان هذه النظرية: لا فرق بين قولنا لا تشرب الخمر وبين قولنا لا تأكل الجبن. من حيث مناخ عالم الألفاظ ومن حيث مناخ الدلالات الكلامية، نحن والدلالة الكلامية إلى الصيغتين تعملت على وتيرة واحدة وعلى مقال واحد، وليس هناك تمزق بين الاستعمالين، بل وحدة الاستعمال. فالمتكلم على مستوى عالم الألفاظ وعلى مستوى عالم الألفاظ التصوري أو عالم الألفاظ في المستوى التصديقي، المتكلم في صدد إنشاء مقال واحد. فلو نسأل المتكلم أنه ماذا أنشأت في قول ثلاثة شهر القرآن، وماذا أنشأت في قول ثلاثة كل شيء، يقول المقال واحد. المقال واحد على مستوى عالم الواقع، على مستوى عالم الخاص، المقال واحد. نعم، العقل يرى وجود تفرقة بين المقالين. العقل يرى شلون؟ العقل بالنسبة للمثال الأول يقول هذا المثال الأول ذات الشرطة مصداق لقانون وجوب الطاعة، قانون وجوب الطاعة وحرمة المعصية. مصداق المثال الأول مثال مصداق لقانون وجوب الطاعة وحرمة المعصية. الحاكم منو هذا الحاكم اللي على القانون؟ جناب الحاكم. فالعقل هو الحاكم، يحكم يا قانون، يحكم بقانون عام. شنو عنوان القانون؟ وجوب الطاعة وحرمة المعصية. لهذا القانون العام مقاديس، من مقاديسه لا تشرب الخمر، هذا وعليه ننتهي إلى أن لا تشرب الخمر يدخل في فضاء، في مدار وجوب الطاعة وحرمة المعصية. فيكون كل من خالف في هذا الحكم فإنه خالف حكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية. بخلاف لا تأكل الجبن، يقول لا يدخل في هذا القانون ولا يكون مصداقا لهذا القانون، لا يدخل في هذا القانون ولا يكون مصداقا لهذا القانون. لماذا؟ يقول أقول أولا أعلم أنه موضوع حكم العقل يعني وجوب الطاعة وحرمة المعصية هو قانون عام. في الوهلة الأولى كل يحتضن كل الأفراد، لكنه إذا أذن الشارع في التركي وقال أنت مرخص بالتركي، فمرة يأذن على مستوى عالم الألفاظ يقول لك ترعاني وإن قلت لا تأكل الجبن، لكن مو على مستوى أنه يجوز لك تأكل، لكن فيه حذارة تجيبه. أو لا، هو عملين يقول لك لا تأكل الجبن، بعدين شوفه هو يأكل المولى، هو يأكل الجبن حتى نستفيد أنه هذا جنب ترخيص في الترك. فمتى ما ورد ترخيص في الترك فخرج عن ذلك المدار العام، خرج عن الدائرة العامة، خرج عن حكم العقل، خرج عن وجوب الطاعة وحرمة المعصية. ولذا حينئذ مخالفة سيرة النهي في مجال الكراهة، يعني ما لو ورد ترخيص بالترك لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ عقول يعني العقل لا يحكم بوجوب الطاعة وحرمة المعصية، العقل يحكم بماذا؟ في ذلك المورد الذي يكون الذي يرد فيه الترخيص. فإذا هناك حكم من قبل جناب العقل، موضوع حكم العقل حرمة المعصية ووجوب الطاعة، ولهذا الحكم مصاديق متعددة. من مصاديقه مسألة مباحث الأمر، من مصاديقه مباحث النهي. في مبحث النهي حيث أنه شو الآن رح أسس قانون حكم العقل، كل ما علمنا هذا حق مولوية والعبودية، يسمى حق المولوية والعبودية، يعني لأجل أن يكون العبد عبدا مطاعا لمولاه. يرى شو رح يأسس القانون، أن العبد متى ما انقدح في ذهنه بأي موجب من الموجبات، متى ما انقدح في ذهنه أن المولى لا يريد هذا الشيء، يعني مضغوض له، ولكن لا يعلم أن مضغوضية المولى، المضغوضية شديدة، شو نسميها المضغوضية الشديدة الذي هو الحرم، أم مضغوضية غير شديدة، العقل ماذا يحكم؟ يقول الأصل الأول في مضغوضيات المولى أنها مضغوضيات شديدة، وإذا مورد استعمل وكان ينبئ عن المضغوضية وكان يريد المضغوضية غير شديدة، لا بد أن يأتي بالبيان وأن يأتي بالمسمى، يعني الذي يحتاج إلى بيان زائد ماذا؟ المضغوضية. فمتى لم يأتي بالبيان الزائد، متى لم يأتي بالبيان الزائد، فيكون تلك المضغوضية مضغوضية شديدة. وبعبارة أخرى هذا نسميه إطلاق، هذا المصطلح أنه نسميه إطلاق، لكن إطلاق في حليم العقل. فراح تجي عندنا عبارة للمصنف يقول إطلاق، احنا النظريات المتطورة كانت ثلاث نظريات، كل النظريات المتطورة الإطلاق والإطلاق لائحة الإطلاق وحكم العقل. نرى عبارة المصنف فيها لفظ الإطلاق، يعني يجمع بين مصطلح عدبي المفردة في مثال في مجال التطبيق بعد حتى لا أقف معها، أنه في يقول أنه هو إطلاق وهو حكم العقل. شلون إطلاق هو إطلاق وهو حكم العقل؟ شنو شلون؟ إحنا افتهمنا أن نظرية الإطلاق تقابل نظرية حكم العقل، بينما نرى أن السيد لما يبين نظرية حكم العقل يستعين بلفظ إطلاق. شنو المقصود بهذا المعنى؟ لا يبين إطلاق في دائرة حكم العقل، هذا الإطلاق غير باقي الإطلاق، هذا المقصود من الإطلاق شنو؟ كله أبين الإطلاق في دائرة حكم العقل، يعني مصطلح الإطلاق في حريم حكم العقل شنو المقصود منه؟ كل ما كان المولى في صدد بيان مبغوضيته، فعدم بيان الزائد الذي هو الإطلاق، الإطلاق شنو معنى؟ عدم بيان الزائد يوجب الحمل على المبغوضية الشديدة، والمبغوضية الذي لا تكون بمثابة شديدة لا بد له من بيان زائد. ومن هنا قلنا إذا وردتنا مبغوضية، المبغوضية شلون نعرفها؟ بلسان المنع. المبغوضية خلاص ما عندنا قابلية أن نصل إلى قلب المولى، إيش مدرينا أن هناك مبغوضية؟ لما قال لا تشرب خمر أنا اتهمت أن المولى عنده مبغوضية تجاه شرب الخمر، ولما قال لا تأكل الجبن علمت أن هناك مبغوضية في ماذا؟ في أكل الجبن. لكن هل المبغوضية فيهما على حد سواء؟ أقول نعم، المبغوضية على مستوى عالم الألفاظ المبغوضية واحدة، ونعم وحكم العقل المبغوضية بحكم العقل توجب الانتقال إلى الحرمة فيما لو لم يكن هناك بيان زائد، والمبغوضية الذي أقل حزازا لازم تحتاج إلى بيان زائد. فكل مولد لم يأتي المتكلم يعني المولى ببيان زائد فنحمل المبغوضية على المبغوضية الشديدة، والمبغوضية غير الشديدة تحتاج إلى بيان. ففي مثال أكل الجبن لازم أن نطالبه يقول له احكي احنا ما نقدر نحمل لا تأكل الجبن على الكراهة إلا إذا عندك زيادة بيان. أما في قولنا لا تشرب الخمر هنا مبغوضية، ما نطالبه ببيان زائد. ليش؟ إذا الأصل الأول في حكم العقل حمل مبغوضية المولى على المبغوضية الشديدة، إرادة المبغوضية غير الشديدة يحتاج إلى زيادة في البيان، أشبه ما يكون بالاستعمال الحقيقي والاستعمال الحقيقي. إذا جنابة تتكلم الآن على مستوى الاستعمال الحقيقي، هل أطالبك بخلينة؟ الاستعمال الحقيقي لا يحتاج إلى خلينة. متى أطالبك بالقرينة؟ حينما تكون في صدد بيان المعنى المجازي. إذا أنت تتكلم بالمعنى المجازي وأقول لك أنت خوش تحكي وأن مقصودك هو المعنى المجازي، لا بد أن تأتي بالقرينة. فالمجاز يحتاج إلى بيان زائد، المجاز يحتاج إلى قرينة، أما الحقيقة لا يحتاج إلى. ما نحن فيه أيضا أن نقول أن حكم العقل في المنع والمبغوضية هي المبغوضية الشديدة، وحمل المبغوضية على المرتبة غير الشديدة هذا الذي تحتاج إلى بيان زائد. هذا هو مقصود حكم العقل، وبه قد أثر أبين قد أثر لهذه النظرية. إذا ورد كلامي أنا قلت لك يا مولا في خطاب واحد في خطاب واحد في خطاب واحد أقول لا تشرب الخمر ولا تأكل الجبن. هنا هل يوجد تمزق في وحدة السياق أو لا يوجد تمزق في وحدة السياق؟ على النظرية الأولى نظرية الوضع تيزت يلزم تمزق في السياق. لا تجرب الأولى مرادة الحرم، على تجرب الثانية مرادة الكراهة. في مستوى عالم الكلام في مستوى عالم الألفاظ يوجد تمزق، أما على مستوى نظرية حكم العقل هل يوجد تمزق في على مستوى عالم الألفاظ؟ في متكلم تقول لا تشرب الخمر استعملت وكان المقصود عند المتكلم شنو؟ المال. ولا تأكل الجبن استعملت وكان المقصود عند المتكلم المال. ولا أن الحرمة مستفادة من الأول بمستوى عالم الألفاظ، ولا أن الكراهة مستفادة من الثاني على مستوى عالم الألفاظ، بل على حريم عالم الألفاظ الأمر على حد سواء. فليس هناك تمزق بين الصيغة الأولى وبين الصيغة الثانية على مستوى وعلى بعيد عالم الألفاظ وعلى مستوى عالم الكلام. أجل العقل الذي هو أمر خارج عن فوق عالم الألفاظ قال هنا أقول بالحرمة هناك أقول بالكراهة. ليش؟ هنا ما أقول دليل على الترخيص بالترك، هنا أقول دليل على الترخيص بالترك. ولذا يمكن رجل نصل إلى هذه النتيجة، إذا وردت في سياق واحد جملة من صيغ النهي وكان بعضها نعلم علما جزميا وقطعيا أن يراد من الكراهة، هل يسري هذه الكراهة إلى الصيغ الأخرى؟ يعني ما أدري لا تشرب الخمر يراد من الحرمة ولا لا؟ والله لله تالله أدري من الخال أن لا تأكل الجبن هو يراد من الكراهية. على نظرية الوضع ماذا يقول؟ أنا ما أقدر هذه الرواية مجملة على نظرية الوضع. ليش؟ لأنه هذه الصيغة الأولى أريد من لا تأكل الجبن أريد منه الكراهة، ما أدري الأولى هم يراد من الكراهة ولا ما أدري. أما على النظرية الذي قال بها المصنف يقول ما تمزق في عالم الاستعمال وما في اضطراب في عالم الوضع وما في اضطراب في عالم الدلالة الكلامية، إذن لماذا هذا التردد؟ غاية ما في الأمر. هنا قامت القرينة القطعية على عدم إرادة المفروضية الشديدة، فلا نفتي بالمفروضية الشديدة لا نفتي بالحرمة. أما الثاني ما ندري، وإحنا قلنا عدم العلم كافي في الإفتاء بالحرمة، لا نحتاج الإحراج أن المولى يريد المفروضية الشديدة. ليس الوصول إلى شاطئ المبغوضية الشديدة نحتاج أن نتلبس جبة العلم، نعم للوصول إلى المبغوضية الخفيفة نحتاج إلى أن نلبس زي العلم، العلم بعدم إرادته نطلب قليلا. فالوصول إلى الكراهة يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نصل إلى مرتبة العلم. أما إذا ما كنا ندري ما أدري يا المولى لا تشرب ما أدري يريد الكراهية أم يريد الحرمة، ماذا نقول؟ حيث أنه لا تشرب الخمر مصادر اللغوي المن، فإذا كان مصادر اللغوي المن وقلنا كل مولد لا نعلم جواز الترخيص فالأصل عدم جواز الترخيص، وبذلك نمشي فبالتالي نمشي بالمنع والحرمة بالمنع. هذا حاصل النظرية المذكورة في حكم العقل. أما الأمر الرابع، هذه النقطة الرابعة التي راح نتعرض إليها في هذا المقطع. أولا أبين لك أنه هذا الأمر الرابع موجود في ثقافة الخدماء وملف ساخن ومطروح عند الخدماء قد معترض بين. أما على نظريتنا يعني نظرية المصنف هذا البحث لا أساس له ولا مجال له مثال بانتفاء الموضوع. أظن هذا الملف في ضمن ثقافتنا مغلق تماما، إذن هذا الملف مفتوح على يا أساس على أساس الثقافة القديمة. شنو المقصود من الثقافة القديمة؟ شنو المقصود من الثقافة الحديثة؟ الثقافة القديمة مسألة طلب الترك طلب الترك طلب الترك فكرة طلب الترك النظرية الأولى التي ذكرناها بناء على فكرة طلب الترك يجي فد معترك بين القدماء. أما على ثقافتنا الجديدة شنو ثقافتنا الجديدة؟ المانع الإمساك الزاجي مع الإنسان، هذا البحث أساساً لا معنى له. لذا هنا الشيخ المؤلف يريد ساير وجاري القدماء، وأما على رأيه هذا الملف المفروض يغلق بتدمن أسامي. هل اتهمنا أنه هذا البحث يأتي على رفق ثقافة القدماء ولا على رفق ثقافة المصلح؟ طب شنو البحث؟ أساس البحث تاريخ البحث الآن عند بينا القدماء ماذا قالوا؟ اسمع لي، قالوا أن النهي ستتوا في مادة النهي أو في هيئة النهي. هذا البحث يأتي هم في مادة النهي هم في هيئة النهي، لأنه لا فرق بين مادة النهي وبين هيئة النهي، النهي إلا بشيء واحد وهو أحدهما معنى اسمه والآخر معنى حرفه، وإلا المفاد واحد. ماذا قال القدماء؟ قال بابا النهي هو طلب الترك. النهي شنو؟ طلب الترك. بعدين ظهرت فرقة من علمانا بدأت تنقنق الدرد، قالت هذا ما يمكن الاستدلال، طلب الترك لا يمكن الاستدلال، فأقاموا بإشكال أجلوا على ماذا؟ على نظرية طلب الترك، وجاءوا ببديل. شنو البديل؟ البديل شنو؟ قال النظرية طلب الترك على لغة القدماء ماذا أتكلم؟ قال كف النفس. أبو كف النفس، استبدلوا النظرية من طلب الترك إلى نظرية طلب كف النفس. فإحنا الآن مطالبين أولا ما هو الإشكال الذي يرد على نظرية طلب الترك؟ طلب الترك على السؤال الأول الذي نحن بحاجة إلى أن نفهمه، الإشكال الذي أشكله الفريق الثاني من القدماء على الفريق الأول، لماذا يرد إشكال على فكرة طلب الترك؟ هذا واحد، هذا لابد نفهم شنو الإشكال. اثنين، أنه شنو الفارق بين نظرية طلب الترك وطلب الكف؟ شنو الفارق بين هاتين النظريتين؟ هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث، الآن نطلب من جناب الشيخ المؤلف فيما لو تلبس بجبة القدماء، وهنا ما يتلبسها، إلى أي من النظريتين ينتهي؟ إلى أي من النظريتين ينتصر؟ هل ينتصر إلى نظرية طلب الترك أو ينتصر إلى نظرية طلب الكف؟ فعلا كم سؤال؟ ثلاثة أسئلة. واضح الأسئلة ثلاثة؟ أساسا قلت قبل كل شيء قلت ترى هذه القضية درس في ضمن المعادن القديمة لا في ضمن القواميس الحديثة، هذا النص الأولى. وإذا على نظرية المصنف هذا الحديث أصلا لا معنى له، لا أساس له، هذه النص الأولى الذي نبهت عليه العنوان فيه. ثم قلت في أنه هناك قولان في المسألة. قول أول في المسألة أن النهي هو عبارة عن طلب الترك. قول آخر أشكل على نظرية طلب الترك وأدى ببديل وهو طلب الكف. طلب الكف الإشكال شنو؟ ما الفرق بين طلب الترك وطلب الكف؟ والمصنف إلى أي من النظريتين ينتهي؟ هاي ثلاثة نقاط. النظرية الأولى شنو هو؟ قال الترك. يعني شنو طلب الترك؟ بالمثابة حتخل أبين الإشكال، أبين الإشكال، إشكال القول الثاني من القدماء على القول الأول. قال طلب الترك يعني شنو؟ يعني لا تشرب الخمر. لا تشرب الخمر يعني شنو؟ أطلب منك عدم شرب الخمر. أطلب منك عدم شرب الخمر. طب وأنا ما أدري. أنا ما أدري أشرب الخمر. المولى لما يقول لي لا تشرب الخمر هذا تحصيل حاطم اللولا. هذا تحقيق. أنا ما أشعر مرة واحد يشرب خمر يقول لا تشرب الخمر. إيمينه لا هو وجه. أما أنا فرض المسألة عن شنو؟ أنا من يوم الولادة ما كنت أشرب خمر. إلى الآن هم ما أشرب خمر. أساسا أنا كنت متلبس قبل الولادة بماذا كنت متلبس؟ بعدم شرب الخمر. أنا ما أشرب خمر. إذا شنو معنى لا تشرب الخمر؟ هذا من قبل أقول لك يقول لي سيدنا أنا جالس شنو أجلس؟ شبيك أنت؟ هذا تحضير حاضر. مفهوم تحضير حاضر يعني أنه أنا متلبس بحالة هو عايزي يقول لي بخطاب نفس الذي أنا متلبس فيه. هل سمت أحضر حاضر؟ متحضر حاضر في معنى؟ أنا قاعد تقول لي أبعد أقول لك شبيك أنا خب قاعد ليش تأمرني بشيء؟ أنا ممتدل له. فلما أنا ما أشرب خمر أنت شنو تجي تقول لي لا تشرب الخمر؟ لا معنى لأن يوجه لي الخطاب لا تشرب الخمر وأنا متلبس بشرب الخمر. إذا كنا شوف التعليق رابع بينا لا تشرب الخمر معناه طلب تركي، طلب تركي، فحينئذ التركه محقق فيه ولا مو محقق؟ محقق فيه. طلب
الأمر المحقق يكون من تحصيل يكون الأمر من تحصيل الحاصل.
هذا إشكال الفريق الثاني على الفريق الأول. لذا قالوا أنه الترك هو الفعل الخارجي، والفعل الخارجي محقق أنا مني الترك، فلا معنى يطلب مني الفعل الخارجي. فإذا الأمر في خنغير النهي شنو خنغير النهي إذا ما مرتبط بقضية الفعل الخارجي وإنما مرتبط بالقضية نفسية. نقول لك شنو معنى لا تشرب الخمر؟ مو أن تترك شرب الخمر خارجا لأنه يجي الإشكال، وإنما شنو معنى؟ أي أنه روض نفسك، فكف نفسك، هذب نفسك على ماذا؟ على أن تكف نفسك عن شرب الخمر. يعني مو هاي نفسك أمارة بالسوء، مو نفسك تلعب تريد تشرب خمر لا تشرب الخمر. ماذا أريد أن أقول؟ لا تشرب الخمر يعني شنو معنى؟ معنى ترجمة لا تشرب الخمر شنو شنو؟ مو لأنه اترك شرب الخمر خارجا حتى يجي إشكال أن شرب الخمر خارجا محقق. أنا ما له معنى أن تطلب مني هذا، وأنا ما شنو معنى؟ أقول لك هذا نفسك هذبها، معنى لا تشرب الخمر يعني نفسك هذبها، كف نفسك عن شرب الخمر، هذب نفسك. كف نفسك يعني هذب نفسك على أن لا تطلب منك نفسك الأمارة بالسوء بهذا الفعل. فإذا لا نرتضي لكم أنكم تفسرون لا تشرب الخمر أي طلب ترك شرب الخمر في الخارج فإنه يلزم تحصيل حاصل، وإنما الأنسان أنه خطاب لأمر النفس ومعناه أنه هذب نفسك طلب لا تشرب الخمر يعني كف نفسك عن شرب الخمر. هذا هو الإشكال وهذه هو الفارق بين النظريتين.
لكن الفارق بين النظريتين
الفارق هو هذا أنه بناء على نظرية طلب الترك متعلق الطلب شيء في أمر عدمي والأمر العدمي أنا متلبس به، فإذا أنا متلبس بالأمر العدمي فطلب الأمر الآن متلبس فيه يكون من تحصيل الحاصل. هاي النظرية الأولى. فعنوان النظرية الأولى شنو؟ طلب الترك نسميه طلب الأمر العدمي فيتولد الإشكال. أما على النظرية الثانية فتقول الكف أمر وجودي، أمر في سياق الملكة وفي سياق تهذيب النفس، وأمر أنا نفسي. يعني شنو تريد تقول النظرية؟ تقول أنت هذا مو نفسك المضطربة الذي تعيش الغليان، حاول أنها تهدأ، هذا أمر وجودي. فطلب الأمر الوجودي متعقد، وأنت عيش حالة اضطراب، أنا أطلب منك أنه خلت حالة الاضطراب وهذا التمزق النفسي أن تهدأ. اهدأ طلب الترك يعني اهدأ، فيمكن لا يكون من مصادق تحصيل الحالة. هذه النقطة الثانية. إذا حاصل النقطة الثانية أن الفارق بين النظريتين أن كل من النظريتين تجعل أن هو طلب. إنما الفارق النظرية الأولى كانت تقول أنا متعلق الطلب الترك الذي هو أمر عدمي، والنظرية الثانية تقول متعلق الطلب الكف الذي هو أمر وجودي. الأمر الوجودي يمكن تحصيله، أنا ما متلبس به. الأمر العدمي لا يمكن تحصيله فيكون من تحصيل الحاصل. هاي النقطة الثانية. جيد. النقطة الثالثة شنو؟ النقطة الثالثة عنوانها شنو؟ التحاكم. أي من النظريتين أصح؟ أصبح هذا الإشكال وارد أو مو وارد؟ الشيخ يقول أنا رأيي أن تصرف للنظرية الأولى. يا النظرية الأولى طلب الترك ولا حاجة إلى النظرية الثانية. أصلا النظرية الثانية هي نظرية معوجة، إنما يلتجي إليها الإنسان حينما يكون عاجزا عن الإجابة عن الإشكال عن النظرية الأولى. وأما إذا استطعنا الدفع عن الإشكال عن النظرية الأولى فحينئذ لا مجال للجوء إلى النظرية الثانية. فهي خلاف المتعارف. حمل لا تشرب الخمر على أنه طلب الكف النفسي فالأمر غير معقول، إنما اتجه إليه البعض. لماذا؟ لأنه شافوا أكو إشكال اضطروا أنه ما في مجال للدفع عن الإشكال، فاضطروا أن يقولوا بنظرية الخلاف الظاهر. أما إذا استطعنا أن نعالج المشكلة وأن نقول لا يرد إشكال تحصيل الحاصل حين لا يرد النظرية الأولى لأنها هي الموافقة للطبع،
بس قال أنا أقول الآن من هذا أبدأ أقول الشيخ ابتداء أنش أثر قال ترى النظرية الأولى هي الموافقة للطبع الأولي البشري والنظرية الثانية خلاف الطبع البشري إنما التجأ أصحاب القول الثاني إلى النظرية الثانية لأنهم اعتقدوا أن النظرية الأولى فيها إشكال ولا يمكن دفع الإشكال على النظرية الأولى فلذا التجأوا إلى الطريق الثاني. أما إذا واحد استطاع أن يرفع المشكلة عن الطريق الأول على النظرية الأولى حينئذ لا مجال للجوء إلى النظرية الثانية. كيف شلون الدافع؟ يلا جاوبني. أعبر بتعبيرين. أول مرة أعبر بالتعبير الدارج لدفع النظرية الإشكال على النظرية. ثم بعد ما أبين الاستعمال الدارج أحاول أنه أنزل في القالب العلمي. لما الشيخ هو نزل في القالب العلمي بس تنزيله في القالب العلمي موحش مخيف. فواحد يصور فلسفة نظرية مخيفة وش يحكي وكذا وده يدخلنا في مطالب فلسفية كلامية فانتر من الجواب. شوف الشيخ يقول بابا هي فين أنت أحكي؟ قال طلب الترك معناه أنه ترك أنت متلبس به وإذا كنت متلبس به فشلون يطلب منك تحصيل الحاصل؟ يا أخي بيد طلب الترك يعني شنو؟ نقول له مو أنت هالفترة كلها كنت أعني استمر لا تخربط أوضاعك استمر ابقى منتظم على تلك القضية. يعني أنت تقدر الآن أنت الآن 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 في هذه اللحظة تقدر تشرب خمر ولا ما تشرب خمر؟ طب أقدر أشرب خمر. المولى يقول لك انه ابقى مستمر معنى طلب الترك يعني ابقى مستمر على تلك الحالة السابقة وهو ليس من تحديد الحالة. يعني هو الان بينه بشكل ادب معنى لا تترك الخمر يعني تتخرب معنى لا تترك الخمر لا تترك الخمر يعني اطلب منك ان لا تخرب أفضلك الحالة اللطيفة الطبيعية التي أنت كنت عليها هذه المدة من الزمن الطويلة أبقى مستمر يعني أبقي نفسك على ذلك العدم السابق نفسك من الآن أنت ألزم نفسك على ذلك العدم السابق. هذا هو الجواب الدارج الجواب العام معنى لا تكرر الكلام هذا مقصود زين أنت نزل في القالب العلمي أساسا النظرية قالت شوف الآن أعيد الإشكال أنا كنت أصيغه بصياغة شنو؟ تحصيل الحاصل. الآن راح أغير الإشكال. إشكال ما أصيغه بلغة تحصيل الحاصل. نفس الإشكال، روحي بقول نفس روحك. لكن أنا اضطريت الآن إلى أن أعبر بتعبير آخر لأنه التعبير العلمي هو هذا. الإشكال كان أنه إذا فسرنا النهي بمعنى طلب الترك يكون من التكليف بغير المقدور. من التكليف بغير مقدور. ليش؟ لأنه هو حاصل وما كان حاصل فهو غير مقدور عليه لأنه تحصيل حاصل. تحصيل حاصل يعني شنو؟ تحصيل حاصل أحد ألسنة تحصيل حاصل شنو؟ يقول غير مقدور. أقول لك أبعد ما تقول لي هذا تحصيل حاصل تقول لي أنا غير مقدور لي لأنه أنا قاعد إلا لو واحد يقول أنا دا أقوما وأقعد لا يبان هذا. فأساسا مشكلة تحصيل الحاصل دائما تصاحبها في مشكلة أخرى. فينا المشكلة الأخرى نقدر نعبر بلسان تحصيل الحاصل ونقدر نعبر عنه يكون من التكليف بغيره يكون من التكليف بغيره وبينت المقصود. الشيخ اللي يضرب على هذا الوقت يقول له انت أساسا إشكال تلك أنه طلب أمرا أنا متلبس به الذي نسميه بتحصيل الحاصل مرده إلى أن يكون التكليف بغير المقصود. أقول له هو من التكليف المقصود لما مفترق الطرفان. انت المستشكل ماذا كنت تقول؟ طلب الترك يعني تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل يعني مرده الى هنا التكليف بغير المقصود. الشيخ يريد يقول شو صار دعوه مقابل دعوه صارت دعوه مقابل دعوه. الشيخ يقول طلب تحصيل الحاصل ليس من الامر غير بل من المقصود. هسه اتهمنا هاي نظريتين اتهمنا زين اي من النظريتين الاصح؟ اي من النظريتين الاصح؟ يقول احنا لازم شوف الان شو صار راح ندخل في المدخل اذا انتبهتوا كل منهم اعترف ان هذا من تحصيل الحاصل لكن تحصيل الحاصل غير مقدور او مقدور. صاحب الاشكال كان يقول غير مقدور. المصنف قال ما قدر. النقطة الحساسة المفرقة بين النظريتين ما أن شلون نعرف القدرة كيف نعرف القدرة
حتى لا نفهم القدر شنو معناها، نفهم هذا مقدور او غير طبعا. علماء الفلسفه عندهم تعريف للمقدور، وعلماء الكلام عندهم تعريف اخر للمقدور. اذا احنا راح نتكلم بيا مقف مقف علماء الكلام، الشيخ هنا حاول ان ياتي بتعريف علماء الكلام وليس ياتي بتعريف علماء الفلسفه، فاحنا على وفق هذا النهج راح نتكلم. احنا نعرف المعنى انشاء فعل وانشاء ترك او لم يفعل، انشاء فعل وانشاء ترك، هذا معنى القدره، هذا معنى القدره. معنى القدره على وفق النظريه، لما نقول انا فلان مقتدر او قادر او مختار، شنو معنى؟ يعني انشاء فعل وانشاء ترك او لم يفعل. جميل. حينئذ مرة تحصيل الحاصل بمعنى أنه خارج عن اختياري تماما. الآن أنا ما أقدر أطير، ما أقدر أطير، فيكون الأمر بالطيران. هذا من شنو؟ من أمر غير مقدور به أبدا، يعني لا مو أن شئت فعلت وإن شئت لم أفعل، بل هو خارج عن قدرتي، فيكون من التكليف بغير المقدور، يكون من التكليف بغير المقدور. أما إذا كان تحصيل الحاصل أن يكون باختيار أن أقبل وباختيار أغير الحالة، حينئذ يكون من المقدور أم لا يكون من المقدور. يعني يقول صحيح أنه لا تشرب الخمر أنه حاصل عندي، لكن بمقدار أن أشرب الخمر أو بمقدار الآن بمقدار إذا بمقدوري الآن أشرب الخمر، فإذا هو من التكليف المقدور لو غير المقدور، وبتعبير آخر. هنا يوجد تعبير آخر، إحنا نقول أمر الأمر العدمي غير مقدور متى؟ تقول عبين ضابط علمي الآن، متى نكون الأمر العدمي غير مقدور؟ تعبير غير المقدور شلون؟ كما كان يقول تحصيل الحاصل ينتهي بنا إلى غير المقدور، يقول متى يصح أن نقول غير مقدور؟ غير مقدور الجانب العدمي، إنما نقول غير مقدور إذا كان الجانب الوجودي أيضا غير مقدور. كل ما كان الجانب الوجودي غير مقدور فالجانب العدمي يكون أيضا غير مقدور. ففكرة غير المقدور مو وليدة تحصيل الحاصل، وإنما فكرة غير المقدور وليدة أي فكرة؟ تقول عبين الأساس الحد الأوسط في فكرة غير المقدور. فكرة غير المقدور شو وقت يقال غير مقدور؟ غير مقدور شو وقت؟ إذا كان الجانب الوجودي غير مقدور فالجانب العدمي أيضا يكون غير مقدور. هنا نقول غير مقدور. أما إذا الجانب الوجودي كان مقدور فالجانب العدمي أيضا يكون مقدورا، وحيث أن شرب الخمر لي مقدور الجانب الوجودي فلا تشرب الخمر أيضا يصير مقدورا. أكرر هذه النقطة تنتهي بعد ما عندي شيء. هذا رأي الشيخ. الشيخ يقول بناء على الثقافة القديمة أنا أنتصر بفكرة طلب التركي ولا أقول بنظرية الكفي، وذلك لأن نظرية طلب الموافق طبعا إنما رفع اليد بعض الأشخاص عنها، وذلك بتصور وجود محدود عليها فكرة تحصيل الحاصل، أعني التكليف بغير المقدور. وأنا أرى أنه المقام ليس من التكليف بغير المقدور، وإنما من التكليف بالمقدور، وذلك لأن مقاد القدرة بمعنى إنشاء فعل وإنشاء ترك. وإذا كان جانب الوجودي تحت قدرتي فالجانب العدمي أيضا تحت قدرتي، فمعرفة أن الجانب العدمي تحت قدرتي أو ليس تحت قدرتي رهن ماذا؟ كون الجانب الوجودي تحت قدرتي. فإن كان أحد الطرفين تحت المقدور فالجانب الآخر أيضا تحت المقدور. وبما أن شرب الخمر تحت القدرة فكذلك عدم شرب الخمر تحت القدرة. شوف إيش قد حكي أخواني، إحنا بدل هذا التعبير الطويل هذا تحت القدرة وذاك ليس تعبير، أريد نقول أنه بابا ترى هذا يقدر أنه يخربط الأحوال، هذا معنى ترك، يعني يقدر يشرب خمر، فإذا يقدر يشرب خمر فإذا يكون لا تشرب الخمر مقدورا. هذا بس هاي العبارة، وهي أطلنا، وهي أطلنا، أنا أعترف بأنه قد أطلنا في الكلام. لكن هو اتحدث في مطلب كلامي وجرجر البحث الى الصياغه الكلاميه، فاحنا مضطرين ان ندخل في السياق الكلامي، والا القضيه الى اريد ترجعها الى المنبه الوجداني هكذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم نحن ننتظر الى نظريه طلب التركي لانه هذا من التحصيل الحاصل المقدور، والسر على انه والمنبه على انه من تحصيل الحاصل المقدور، لان بما ان نتمكن من شرب الخمر الذي هو مقدور لنا فالامر العدمي له ايضا يكون مقدورا. بعد ما عندنا شيء هذه النظريه النقطه الرابعه. النقطة الخامسة طبق هذين الأمرين بشكل سريع حتى ننتهي إلى الأمر الخامس. الأمر الثالث، الأمر الثالث نظرية حكم اجتماع في الانتقال من المنع إلى الحرمة. فإن في البيني ثلاثة نظريات، وإن النظرية المختارة عندنا هذه النظرية تأتي في مادة النهي وتأتي في صيغة النهي وتأتي في بحث الأمر وتأتي في بحث النهي. يعني هم نطبقها في مادة الأمر وهم في صيغة الأمر، هم في مادة النهي هم في صيغة. الشيخ يطبقها في الموارد الأربعة. الحق أن صيغة النهي ظاهرة باتفاق المدارس الثلاثة في الحرمة. أصل الظهور محل اتفاق، إنما التخريج الفني محله اختلاف. أصل النتيجة أنا أقول أن صيغة النهي ظاهرة في التحريم، جناب الشيخ نقول ظاهرة في التحريم، الشيخ نقول ظاهرة، إنما الخلاف وين؟ الجناب يقول من الوضع، الشيخ يقول بالإطلاق الانفرادي وأنا أقول بالإطلاق لحكم العارض. ظهور صيغة النهي في التحريم الحق بلا خلاف أن صيغة النهي ظاهرة في التحريم، ولكن لا لما يقوله أصحاب النظرية الأولى، لا لأنها موضوعة لمفهوم الحرمة وحقيقة الحرمة كما هو المعروف عند العلماء النظرية الأولى، بل حالها حال صيغة النهي في ذلك حال ظهور صيغة الأمر افعل في الوجوب. هما من واد واحد، يعني كل من واد واحد، يعني الحاكم فيهما في كل من الامرين حكم عقلي. فانه قد قلنا هنا يعني في بحث الامر ماذا قلنا؟ ان هذا الظهور يعني موجب الانتقال. هناك كان الانتقال ممن؟ من انه الدفع الى الوجوب. شلون؟ هنا الانتقال ممن؟ من المنع الى الحرمه. كيف؟ فانه قد قلنا هنا ان هذا الظهور هذا الظهور انما هو بحكم عقلي، لا ان الصيغه موضوعه ومستعمله في مفهوم. قلنا والنتيجه شنو؟ بناء على نظريه الورع شنو نقول؟ النهي موضوع 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 الى النهي الحرمه. اما بناء على نظريه حكم العقل، النهي موضوع الى ماذا؟ الى المنع، الى المنع مو المنع التحليلي، الى المنع، الى المنع بعد ما قلت زين. وكذلك صيغة لا تفعل، هذا كان في الأمر، الآن راح ينتقل إلى ما نحن فيه. وكذلك صيغة لا تفعل فإنها أكثر ما تدل، طبعا هنا صيغة راح يجيب يا معنى المعاني الحرفية. شنو المعنى الحرفي؟ النسبة. النسبة شنو معنى؟ أي متقومة بين أطراف ثلاثة. فإنها أكثر ما تدل على النسبة الزجرية أو تعبر على اسم الحد الزجرية الإمساكية المنعية. شو اللي تعبر عنها؟ النسبة الزجرية بين أطراف ثلاثة، منه الناهي والمنهي عن والمنهي. فإذا صدر هاي الصيغة ممن تجب طاعته ويجب الانسجار، عبر تفسير ممن تجب طاعته ويجب الانسجار بانسجاره والانتهاء عما نهى عنه، وبعد بعد بعد جيبه جيبه ثاني جيبه، وليس في كلامه زيادة بيان، ولم ينصب قرين على جواز الترك أو الفعل، كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى أي وحرمة عصيانه بلحاظ العقل قضاء قانون وجوب الطاعة وكذا قضاء لإمامة لفكرة حق الطاعة والمولوية لقضاء لحق العبودية والمولوية. ماذا كان ذلك؟ هذا عدم يصير شنو؟ هذا جواب ماذا؟ فإذا صدرت ممن تجب طاعة، فإذا صدرت هذه الصيغة كان مقتضى وجوبها عدم جواز ترك الفعل الذي نهى عنه إلا مع الترخيص من قبله، فيكون على هذا الأساس، يعني على نظرية حكم الحكم، نص صدور النهي من المولى بطبعه مصداق ليا قانون، ومصداق لحكم العقل. يا حكم العقل بماذا؟ بوجوب الطاعة وحرمة المعصية قضاء لحق العبودية والمولوية، فيكون النهي مصداقا للقانون العقلي، فيكون النهي مصداقا للتحريم حسب ظهوره. ساعدني انت، انا بينت لك شنو المقصود من الاطلاق، يعني اذا لم ينصب قرينة على جواز التعليل، لا ان التحريم الذي الان راح يضرب هذه النظريه، نظريه الوضع يضربها بضربتين، اسمع الضربتين، احنا اعطى ضربتين خب اشرنا عليها كثيرا، الان الضربه الثانيه هي نظريه ثنائيه، صيغه النهي علم الموضوعات، صاحب النظريه الاولى كان يقول نظريه الوضع، كان يقول موضوعه للحرمه، الشيخ يشكل عليه بالاشكال، اولا الحرمه مو هي النقلة الحقيقية، انت لازم اولا تنتقل الى المنع فالحرمة كما نحن فعلنا، هاي اشكال اول. اثنين، تدري الحرمة معنى اسمي وصيغة النهي معنى حقيقي، هذا ما يمكن يا مهربين، ان مدلول الدال الحرفي يكون معنى اسمي، فلا بد من المتانقة بين من؟ بين الدال والمدلول. طبعا هذا الإشكال يرد على خصوص صيغة النهي ولا يرد على مادة النهي. مادة النهي إذا قلنا الحرمة بس إشكال واحد يرد، بس إشكال إذا مادة النهي نقول تدل على الحرمة إشكال واحد ترد، نقول لا احنا ما نرتضي الوضع ولا بد أن نرتضي بحكم العقل، أما إذا قال صيغة النهي الحرمة إشكال يرد عليها. الإشكال الأول شنو؟ أنه لا، احنا ما نسلم أنه تدل على بحكم الوضعي وإنما تدل بحكم الأخذ. واثنين، أنه ماكو متانخ بين الدال والمدلول، إذا الدال معنى حرفي صيغة النهي، بينما المدلول وهو الحرمة معنى اللهم إلا أن هكذا حتى يخلص من إشكال. شي يقول أنا أريد أخلص، يقول بابا صيغة النهي تدل بالوضع على النسبة التحريمية، مو على الحرمة، مو على الحرمة، على النسبة التحريمية. هنا عندنا الإشكال الثاني يندفع، يقول لا أن التحريم الذي هو مفهوم إثني، شوف هذا ذكره بعنوان شنو؟ السياق الاستنكاري، لا أن يقول شلون أن المعنى الحرفي يدل على معنى إثني، شلون المعنى الحرفي يعني صيغة الحرف الذي هو معنى حرفي تدل على معنى إثني وهو الحرمة الذي هو مفهوم اسمي طبعت له الصيغة واستعملت فيه، والكلام هناك الكلام في صيغة الإفعال بلا فرق من الجهة الأقوال والاحترام. جيد، اجينا إلى البحث الآخر، هنا عنوان هذا البحث الآخر شنو؟ على رفع الثقافة القديمة، ما المطلوب في النهي؟ ما المطلوب في النهي؟ بس أكمل إذا مجحني، ما المطلوب في النهي؟ هل المطلوب طلب التركي أو المقصود طلب الكسي؟ كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة افعل، وإنما اختص النهي في خلاف واحد وهو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك طلب الترك أو كف النفس عن الفرق طلب الترك طلب الكف. والفرق بينهما أن المطلوب على القول الأول هو أمر عدمي محض، والمطلوب على القول الثاني أمر وجودي، لأن الكف هو فعل من أفعال النفس فهي أمر وجودي. والحق عندنا بين التحاكم بعد هو ما بين مثل ما احنا بين، والحق عندنا هو القول الاول. يقول ليش؟ يقول اذ ان منشا القول ومنشا القول الثاني توهم هذا القائل ان الترك شنو معنى الترك؟ الذي معناه ابقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله، هذا الذي يقربك الى الحافظ ليس بمقدور للمكلف. إذا إشكال أي إشكال أفرجه مو فكرة تحصيل حاصل. أكد على في يا فكرة ليس المحظور عند المكلف. ليش ليس المحظور عند المكلف؟ يقول لأنه أمر عدلي وهو متلبس به، والأمر المتلبس به أزلي، هو يعبر عن أزلي. يعني شنو أزلي؟ يعني من الأزل هو أنا من قبل ما أولد، قبل ما أولد أنا جيت أشرب خمر. بلا كلام هذا مو عدم أزلي، يعني قبل وجودي هو كان محقق أنتي لما وجد، فأنا متلبس بالعدم ذلك العدم السابق. واضح؟ لأنه أزلي خارج عن القدرة، وكل أمر أزلي خارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به بالأمر الأزلي خارج عن القدرة. والمعقول من النهي أن يتعلق بأمر مقدور تحت القدرة الذي ليس بأزلي، وهو الطلب لردع النفس وكفها عن الفعل، وهو فعل نفساني يقع تحت الأشياء. يقول والجواب عن هذا التوهم أنه هذا وإن كان أمر عدمي أزلي، لكن ليس كل أمر عدمي أزلي فهو غير مقدور. والدليل على أنه أمر مقدور جانبه الوجودي أمر مقدور، فإذا كان الضفة الوجودية أمر مقدور فالضفة العدمية أيضا تكون أمر مقدور. والجواب عن هذا التوهم أن عدم المقدورية في الأزل على العدم لا ينافي المقدورية بقاء واستمرار. هاي الذي أنا أعبر عنه بالجواب العرفي. إذا القدرة دخل الآن في البحث الكلامي، إذا القدرة على الوجود، إذا القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، فإذا هو كان قادرا في جانب الوجود فهو قادرا في جانب العدم. نعم إذا لم يكن قادر في جانب الوجود فهو ليس بقادر في جانب العدم، بل القدرة على العدم. شو نعرف أنه قادر على العدم أو غير قادر على العدم؟ فواحد يقول أنا قادر على العدم أو غير قادر، ويقول أول شوف أنت قادر على الوجود أو غير قادر على الوجود. إذا كنت قادر على الوجود، واحد يقول أنا أنت قادر على أن أخلق مليارات أو غير قادر على أنا ما 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 عد الفلوس. أقول أنت إذا قادر أن تجمع فلوس وما تطلب فلوس حينئذ أنت تكون، أما هل أنه مفلس من أساسك فحينئذ أنت ليست قادر على المال فلست قادر على الترك، وحينئذ لا يعد عدم قدرتك على الترك أنه كمال لك. متى يكون كمالا للإنسان؟ إذا كان قادرا على استجلاب المال وتحصيل المال ولم يأتي بالمال، حينئذ نقول هذا كمال لا. بل القدرة على العدم على العدم على طبع القدرة على الوجود، وإلا لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود أيضا مقدورا. فإن المختار إجا إلى التعريف، فإن المختار القادر تعريف القدرة والاختيار هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. والتحقيق أن هذا البحث باطل. الآن إجا إلى هل بعد ما بينا الحقيقة رجع يقول ترى هذا ملف ينعكس على وفق الثقافة القديمة لا على وفق الثقافة الجديدة. والتحقيق أن هذا البحث ساقط من أصله على ثقافتنا كما أشرنا إليه فيما سبق، لأننا لا نعتقد بفكرة الطلب حتى مثل طلب التركي أو طلب الكفي، بل إحنا كنا ننتظر إلى نظرية المنع لا إلى نظرية الطلب. ليس معنى النهي هو الطلب حتى يقال أن المطلوب هو الترك أو الكف، وإنما طلب الترك من لوازم النهي. ومعنى النهي المطابقي شنو معنى النهي المطابقي؟ الزاج، الراد، الماء. نعم الرد عن الفعل يلزمه عقلا طلب الترك، كما أن البعث نحو الفعل في الأمر يلزمه عقلا الرد عن الترك، فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. فلا موقع للحيرة والشك في أن الطلب في النهي يتعلق بالترك أو الكف، إذ هذا يرد على الثقافة القديمة لا على أصل الثقافة الجديدة.